أيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا فيما سبق من حلقات عن التوبة، وذكرنا أنها من أعظم الحسنات وأفضل القربات إلى الله تعالى. بينا أن العلماء صنفوا منزلة التوبة في الإسلام على أنها أول مرتبة من مراتب السالكين إلى طريق الاستقامة والتقوى واليقين والحب الإلهي، وهي أيضا أوسط مراتب التي توصل إلى الله عز وجل، وهي أيضا آخرها. فبداية الصلح مع الله تعالى لا تكون إلا بالتوبة، ولكن هذا لا يعني انتهاء دور التوبة عند هذا الحد، بل ينبغي أن تكون التوبة مرافقة للمؤمن في جميع مراحل حياته. إخوتي الأكارم، وردني على البريد الإلكتروني السؤال التالي: كيف نعرف أن الله تعالى تقبل توبتنا وجاد علينا بمغفرته وقبلنا في عداد التائبين؟ يذكر العلماء ومنهم ابن قيم رحمه الله عدة علامات تجعل التائب يطمئن إلى أن الله تعالى قد قبل توبته بإذن الله تعالى. منها العلامة الأولى بكاء العين ووجل القلب. بعض الناس يستغفرون الله ويتوبون إليه كل يوم 100 مرة وربما أكثر، ولكنهم للأسف يتلفظون بالتوبة والاستغفار بألسنتهم، فيقول أحدهم: أستغفر الله وأتوب إليه. يقول ذلك بلسانه ولا يلامس قلبه، فلا يشعر بالندم على ما جنته يداه من ذنوب، ولا يتصور نفسه بين يدي الله التواب الغفور الرحمن الرحيم، ولا تدمع عينه ولا يوجل قلبه. إذا كان حالك أخي التائب المستغفر كحال هؤلاء، فاعلم أنك لم تدخل باب الرحمن، وأن استغفارك لم يجاوز لسانك، وأن الله تعالى لم يقبلك في عداد التائبين. أما إذا كنت تقف بين يدي الله تعالى بقلب يقظ منكسر متضرع، وتستغفر لذنوبك، وأنت تستشعر بالندم ولأنك ارتكبت الذنوب، وتعزم بصدق على عدم معاودة الذنوب، وتشعر بجسدك يقشعر من خشية الله، ويسيل الدمع من عينيك فرقا وتعظيما وحبا لله تعالى، فإن هذا من المبشرات بإذن الله تعالى أنك من التائبين المقبولين. قد يتساءل البعض: ماذا عمن لم يبكي وتسل دموعه ولكنه شعر بكل ما ذكرناه من ندم حقيقي ووجل في القلب، لكنه بطبعه قليل الدمع ولا يتسل دموعه إلا نادرا، فهل هذا يعني أنه مطرود من رحمة الله؟ الجواب يا إخوتي: لا يشترط بكاء العين، بل الشرط هو بكاء القلب. هذا يعرف بانكسار القلب بين يدي الله وحدوث رجفة فيه سببها الندم على ما فات. فاستشعارك أخي التائب لعظمة الله والخشية من جلال الله تفتت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. العلامة الثانية التي تبشر بقبول الله تعالى لتوبة العبد هي إقلاع هذا التائب عن الذنب. بعض الناس المستغرقين في المعاصي قد تأتي عليهم نفحات تجلي، قد يسمع أحدهم موعظة من عالم أو تال يتلو القرآن الكريم فترق قلوبهم ويبكون ويندمون لارتكابهم الذنوب ويعزمون على عدم العودة إليها، ولكنهم عندما يستيقظون في الصباح يعودون إلى المعصية التي كانوا منغمسين فيها، وكأن كلام الليل يمحوه النهار أو كلام النهار يمحوه الليل. إذا كنت أخي من هؤلاء، فاعلم أنك لست من أهل التوبة، بل من الظالمين، لأن الله تعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التائب الحقيقي هو من يبكي ويندم ويستغفر الله تعالى بقلب وجل، ويتبع ذلك بترك ما كان يمارسه من معاصي، ويسارع إلى فعل ما كان يهجره من الطاعات. هذا هو التائب الذي يفرح الله بتوبته وتفتح له أبواب السماء ويكتب له القبول. قد يقول البعض: ماذا عن من تاب وندم وعزم على الإقلاع عن الذنب وأقلع عنه فعلا ولكن لمدة قصيرة ثم لم يلبث أن عاد إلى الذنب؟ فهل يعني هذا أن توبته لم تكن مقبولة؟ الحق أننا نشاهد في شهر رمضان مشاهد شبه يومية لأناس يتوبون، يبكون في صلاة التراويح أو القيام ويندمون من ذنوبهم. منهم من يتوب من ترك الصلاة أو مصاحبة الفتيات، أو تتوب من مصاحبة الشبان وتتوب من السفور والتبرج وغير ذلك من الذنوب، ويداومون على هذا في شهر رمضان. فإذا ما انقضى شهر رمضان فترت همتهم وعادوا إلى ما كانوا عليه من المعاصي قبل التوبة. يمكنني أن أقول هؤلاء كانوا يندرجون تحت صنف التائبين الذين قبلت توبتهم بإذن الله تعالى، لأنهم أقلعوا عن الذنوب التي تابوا منها على أرض الواقع فترة من الزمن، لكن رجوعهم إلى المعاصي أعادهم إلى درب العصاة الذين يمشون على درب الشيطان ويتبعون منهجه. هذا الرجوع إلى المعصية سلبهم صفة التائبين المنيبين، والسبب أنهم لم يأخذوا حذرهم من مكائد الشيطان ولم يسلكوا الطريق الصحيح التي تجعلهم يستمرون على التوبة، وهذا ما سنبينه لاحقا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. العلامة الثالثة التي تبشر بقبول الله تعالى لتوبة العبد هي رد التائب للمظالم إلى أهلها. بعض الناس يتوبون ويبكون ويتضرعون على باب الرحمن التواب، وربما تكون توبتهم وهم في مكة المشرفة يطوفون ببيت الله العتيق، ولكننا نستطيع أن نجزم أنهم لم يقبلوا في عداد التائبين وأن توبتهم لم تجاوز ألسنتهم. تتساءلون باستغراب كيف يكون ذلك، وكيف أستطيع الجزم بأن الله تعالى لم يقبلهم مع أنني لا أعرف الغيب؟ الجواب يا إخوتي، لأن هؤلاء التائبين يتوبون من ذنوب تتعلق بحقوق العباد، فمنهم اللص السارق، ومنهم المدين الجاحد، ومنهم آكل أموال الناس بالباطل والمرتشي وعق الوالدين والمغتاب وغير ذلك من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد. هؤلاء اقتصرت توبتهم على البكاء والندم ولم يردوا إلى عباد الله حقوقهم، ولم يرفعوا عنهم الظلم الذي ألحقوه بهم، ولم يستحلوهم ويسترضوهم، فكيف يقبل الله توبتهم؟ وقد ذكرنا كيفية توبة هؤلاء في حلقة سابقة، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها في الحلقات المسجلة على موقع الإلكتروني للقناة. فإذا كنت أخي التائب من هؤلاء فاعلم أن الله تعالى لم يقبل توبتك، وأن ذنوبك لم تمحى من صحيفتك، وأنك ما تزال ذلك العبد المذنب، وستحاسب على ذنوبك يوم القيامة حين يقتص للمظلوم ممن ظلمه وأكل حقوقه. العلامة الرابعة التي تبشر بقبول الله لتوبة العبد أن يكون التائب بعد التوبة أفضل مما كان قبلها. فمن علامات التوبة الكاملة الشاملة التي تمنح العبد شرف تصنيفه مع التوابين الذين يحبهم الله ويرفع درجاتهم أن يغير التائب نفسه ويقلب سيرته القديمة المليئة بالمعاصي والآثام ويستبدلها بحياة جديدة مليئة بكل ما يرضي الله تعالى. هؤلاء التوابون يتقربون إلى الله تعالى بعمل جميع أنواع الصالحات، فيحافظون على الفرائض ويتبعونها بالنوافل كصلاة الضحى والأوابين وقيام الليل وصدقة النافلة صيام النافلة، يكثرون من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى. يعني في اختصار يبذلون جهدهم في العمل في وجوه الخير، ويجاهدون أنفسهم ليكسبوها الأخلاق الحسنة كالتسامح، سلامة الصدر، القضاء على مشاعر الحقد والحسد والعجب والكبر والرياء وما إلى ذلك من ذنوب خفية قد تحبط العمل ولا ينتبه الإنسان إليها. فإذا كنت أخي التائب من هذا الصنف فاعلم أن توبتك هي توبة مقبولة بإذن الله تعالى. فالله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قد تتساءلون: هناك من يتوب ويندم ويقلع عن الذنب الذي تاب منه لكنه لا يزداد من الأعمال الصالحة ولا يتقرب إلى الله تعالى بعمل النوافل، فمن كان تاركا للصلاة المفروضة اكتفى بأن يتوب ويعود إلى إقامتها والمحافظة عليها، لكنه ما يزال مصرا على ذنوب أخرى، فهو ما يزال نماما أو مغتابا أو ما تزال سافرة متبرجة. والحق أن هؤلاء قد تابوا توبة خاصة من أحد الذنوب أو من بعض الذنوب، توبتهم هذه مقبولة بإذن الله تعالى، ولكنها ناقصة لأنها ليست توبة كاملة شاملة، ولذلك لا يصنفون تحت بند التائبين بمعناها المطلق الذين يستحقون أن ينالوا مغفرة كامل ذنوبهم ويتمتعوا بمحبة الله ورضاه. هذه إذن العلامات التي تجعل التائب يطمئن إلى أن الله تعالى قد قبل توبته بإذنه تعالى، وهي وجل القلب وبكاء العين، الإقلاع عن الذنب، رد المظالم إلى أهلها، أن يكون التائب بعد التوبة أفضل مما كان قبلها. جعلنا الله تعالى من المقبولين، من التوابين المتطهرين. ماذا عن ثمرات التوبة وفوائد التوبة؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم. تحدثنا قبل الفاصل عن العلامات التي تجعل التائب يطمئن إلى أن الله تعالى قد قبل توبته، والآن نتحدث عن ثمرات التوبة. أقول التوبة كما ذكرنا مرارا وتكرارا هي من أجل الطاعات وأفضل القربات لرب العالمين، ولصاحبها عند الله منزلة عظيمة وعطايا كريمة. لابد لنا من التأكيد على أن هذه الثمرات للتوبة لا ينالها إلا التائبون الحقيقيون الذين تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، ندموا واستغفروا وأقلعوا عن الذنوب وعملوا الصالحات واستمروا على ذلك حتى الموت. من ثمرات التوبة وفضائلها أنها طريق الفلاح، فالله تعالى يقول فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله تعالى منهم. من ثمرات التوبة أن الملائكة تدعو للتائبين، يقول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. من ثمرات التوبة سعة الرزق ورغد العيش، فالله تعالى يرشد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش وهو يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن هلك قبلكم ممن كان قبلكم من الأمم. قد تكون إخوتي سعة الرزق بكثرة الأموال، وقد تكون بطرح البركة في المال رغم قلته. أما رغد العيش فهو الحياة الطيبة التي تغمرها السكينة والسعادة والطمأنينة. من ثمرات التوبة تبديل السيئات بالحسنات، وهي أعظم مكرمة يكرم الله تعالى بها التائبين، فيبدل سيئاتهم السابقة للتوبة بحسنات يزيدها في صحائفهم. هذه الحسنات ليست أجراً على أعمال صالحة قاموا بفعلها، ولكنها ثواب للتوبة النصوح التي تابوها. وفي هذا يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قد ذهب كثير من أهل العلم إلا أن تبديل السيئات بالحسنات تعني أن يعطى التائب مكان كل سيئة ارتكبها وتاب عنها توبة نصوحة حسنة أو عدة حسنات يوم القيامة، وأن هذا مكرمة من الله تعالى للتائبين المنيبين. من ثمرات التوبة نور البصيرة وانشراح الصدر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يقف خاطري في مسألة تشكل علي فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح صدري وينحل إشكال ما أشكل علي. من ثمرات التوبة إخوتي الأكارم صقل القلب والحفاظ على طهارته ووضاءته، لأن التوبة هي بمنزلة الدواء المنظف للقلب، فهي تذهب وسخ القلب وسواده وتنظفه وتحافظ على بياضه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. النكتة هي الأثر الذي يتركه الذنب في قلب صاحبه، فإن تاب واستغفر صقلت، وإلا زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد في تلك النكات والآثار السوداء. قال: فذلكم الران، إذا صار القلب كله أسود فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من ثمرات التوبة يا إخوتي محبة الله عز وجل، محبة الله تعالى الطريق إليها التوبة. محبة الله هي أسمى وأعلى ما يطمح إليه المؤمن في هذه الدنيا، أن يكون من أهل قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. فالتواب الذي يكثر من التوبة ويتوب من ذنوبه ويتوب من تقصيره في عمل الطاعات ويعيش حياته مجددا التوبة والعهد مع الله هو من أحباب الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من ثمرات التوبة أيضا إغاظة الشيطان. لا شك أيها الأحبة أننا في هذه الدنيا في معركة ضروس مع الشيطان، فهو عدو لا يعرف الملل ولا الكلل، وله طرق كثيرة ومختلفة ليوقعنا في حبائل شره ويجعلنا نرتكب المعاصي. في التوبة إغاظة له، وهو أغيظ ما يكون إذا رأى العبد تائبا من المعاصي مقبلا على طاعة الله. روي في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إليكم إخوتي قصة هذا الشاب التائب يقول فيها: نشأت في عائلة تستمرئ المعصية وتداوم على فعلها، فليس في عائلتي من يصلي أو يصوم، والدتي سافرة متبرجة، ووالدي يعمل ويكتسب المال بطرق غير مشروعة منها الربا، وكان الخمر يصاحب موائدنا على الفطور والغداء والعشاء. يقول هذا الشاب: ذات يوم كنت جالسا على الشرفة وكان الوقت بعد العشاء، فرأيت الناس يسرعون الخطى إلى المسجد القريب من بيتنا أرتالا. في البداية استغربت هذا المنظر، ولكنني تذكرت أن ذلك اليوم كان أول يوم من أيام شهر رمضان. طبعا لم يكن لشهر رمضان المبارك أي أهمية في بيتنا، لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن. يقول هذا الشاب: أسرني المنظر كثيرا، رجال وأطفال يلبسون الثياب البيضاء ونساء يرتدين العباءات، الجميع يمشي إلى المسجد بخطى حثيثة، شعرت بالفرح يقفز من عيونهم وباللهفة تنبض في قلوبهم. أسرني ذلك المنظر ولم أستطع مقاومته، فظللت جالسا في الشرفة أتأمل منظر المصلين الذاهبين إلى المسجد. بعد قليل أقيمت الصلاة وصدح صوت الإمام يجلجل في المكان إثر تزويد المسجد بمكبرات إضافية في شهر رمضان. كان الإمام يقرأ القرآن بصوت عذب خاشع، لم أعرف أي سورة يقرأ ولم أفهم كثيرا معاني ما كان يتلوه، ولكنني كنت مأخوذا عن نفسي مستغرقا في سماع القرآن الكريم والتلذذ به. كان قلبي يطرق بشدة وجوارحي ترتجف. بعد قليل سمعته يقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دون إرادة مني، يقول هذا الشاب، دون إرادة مني هرعت إلى المسجد والدموع تغسل وجنتي، وهناك في المسجد انخرطت مع المصلين باكيا مستغفرا تائبا. بعد مدة من توبتي وملازمتي لمجالس العلم قررت أن أبذل جهدي في هداية عائلتي إلى الله تعالى. أكثر ما كان يؤلمني أن كسب والدي كان من الحرام وأنني كنت آكل من ذلك الكسب الحرام. قررت أن أبدأ بمقاطعة أي شيء يمت إلى مال والدي الحرام، فعملت في محل بيع الفيديوهات والسيديات، وكنت أتقاضى على ذلك راتبا زهيدا، فكنت أشتري الفلافل والطعمية وأجلس مع أهلي وهم يتناولون طعامهم الفاخر لأتناول طعامي المتواضع، وقد تعمدت أن أجلس معهم بالرغم من كرهي للجلوس على مائدة تدار فيها كؤوس الخمر، ولكن كان لابد لي من ذلك حتى أستطيع هدايتهم وإعادتهم إلى جادة الصواب. في البداية غضب والدي من تصرفي لأنه اعتبره طعنة في كبريائه، بينما لاذت أمي بالصمت الممزوج بالألم والحسرة. بعد أشهر انضمت إلي والدتي وأخي وأختي فتابوا إلى الله تعالى وأعلنوا معي رفضهم لأكل المال الحرام، فكنا نجلس معا على المائدة مع والدي ليأكل هو أطايب الطعام بينما نأكل نحن طعام الفقراء ولكن من الكسب الحلال. ازداد غضب والدي وقاطع مائدتنا مدة طويلة، ولكننا لم نستسلم وظللنا ندعو له بالهداية. بعد مدة من الحوار اللطيف الهادئ المملوء بالعطف والحنان عاد إلينا والدي تائبا منيبا وانضم إلى سربنا، سرب التائبين إلى الله. أبشركم إخوتي، يقول هذا الشاب، أصبحنا نقيم الصلاة في بيتنا جماعة، بات لشهر رمضان عندنا مزية متفردة عن باقي الشهور، فهو شهر التوبة والإكثار من الطاعات. ارتدت أمي وأختي الحجاب وأزيلت الخمور من بيتنا إلى غير رجعة بإذن الله تعالى. أما والدي فقد نقى عمله من الحرام وكف عن تعاطي الربا وتصدق بجزء كبير من أمواله ليكفر عما ارتكبه من ذنوب جمع المال بالحرام، كل ذلك بفضل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر الوعيد فطرفه لا يهجع، وجف الرقاد فبان عنه المضجع، متفردا بأنينه يشكو الذي منه الجوانح والحشا يتوجع. لما تيقن الصدق ما جاءت به الآيات صار إلى الإنابة يسرع، ويقول في دعواته: يا سيدي إني بما كسبت يداي مروع، إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفزع، من ذا سواك يجيرني من ذلتي، يا من لعزته أذل وأخضع. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.